بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة باب المياه، الحديث الثاني في الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث ذكره المصنف ابن حجر في معرض اختياره لأحاديث تخص أحكام المياه، لأنه العنوان كتاب الطهارة باب المياه. ذكرنا الحديث الأول، ذكرناه في الدرس الماضي، وهو حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا هو الحديث الثاني: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، راوي هذا الحديث هو أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق 5. كان قبلها صغيرا. وأبو سعيد الخدري حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم. توفي 74 للهجرة ودفن في البقيع رضي الله عنه. ثانيا، من أخرج هذا الحديث؟ قال ابن حجر في ختام ذكره للحديث، قال: أخرجه الثلاثة. والمقصود بالثلاثة كما ذكر هو في مقدمته، المقصود بالثلاثة الإمام الترمذي في سننه، وكذلك أبو داود في سننه، وكذلك النسائي في سننه. قال ابن حجر: وصحح الحديث أحمد. طبعا الحديث صححه أحمد وجمع كثير من العلماء، فالحديث صحيح. ثالثا، كعادة ابن حجر في كثير من الأحاديث يقتصر على موضع الشاهد، يعني لا يذكر الحديث بتمامه، وإنما يذكر منه ما ينفعنا في الحكم الشرعي المتعلق بالباب. احنا بدنا حكم شرعي. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يسمى عند أهل العلم بحديث بئر بضاعة بضم الباء، بضاعة، بحديث بئر بضاعة. والحديث بتمامه هكذا: عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ هم الآن يسألونه: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا تمام الحديث. رابعا، بئر بضاعة هو سبب ورود الحديث، لأنه الحديث إيش بيقول؟ أنتوضأ، هذا تمامه، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض. الحيض يعني الخرق، خرقة التي يمسح بها دم الحيض، ولذلك سميت حيض، ويطرح فيها لحوم الكلاب، وكذلك النتن، والنتن يعني الرائحة الكريهة، ما له رائحة كريهة، مقصود فيها العذرة، الميتة. رب سائل الآن يسأل: هذا بئر فيه ماء خصصه الصحابة ليلقوا فيه النجاسات؟ لا. الجواب لا، يعني لا تظن أن هذه البئر كانت مخصصة لإلقاء النجاسات فيها. أصلا الماء كان عزيزا عندهم قليلا في المدينة وفيما حولها، وأهلها كانوا أحرص ما يكونون على الماء، حريصين كانوا على الماء. ولكن المقصود أن هذه البئر كانت في الأرض منخفضة، كانت في أرض منخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من المكان التي هي فيه وتلقيها في البئر، يعني ربما جاءت في البئر نجاسة بفعل السيول، بفعل الريح. هم الآن يسألون: يا رسول الله، لو ألقيت فيها شيء من هذا وقعت فيها، هل نتوضأ بها؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأصل هو طهورية الماء. احفظوا هذا الأصل، الأصل هو أن الماء طاهر، ماء لا نعدل ولا نتحول عن هذا الأصل بمجرد الظن. خامسا، الحديث يفيد أن الأصل في الماء أنه طهور. طهور إيش معنى كلمة طهور عند الفقهاء؟ يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره، يعني يرفع الحدث به، يجوز أن نتوضأ به، يجوز أن نغتسل به من جنابة ونحوها. إذن هو طهور يرفع الحدث به ويزال به النجس، سواء كان الماء ماء بحار أو أنهار أو آبار أو أمطار، فالأصل أنه طهور. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان. وعليه فلو شككنا في الماء هل هو طاهر أم نجس، إيش الحكم؟ الحكم بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الماء طاهر مطهر، أصل أن الماء طهور. سادسا وأخيرا في هذا الحديث، الحديث يدل على أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه. هيك الأصل، الأصل أنه إيش ماله طاهر طهور، سواء أكان قليلا أم كثيرا، تغيرت أوصافه من طعم ولون وريح أم لم تتغير. وهيك الأصل، هيك بدون الحديث. ولكن هذه الدلالة وهذا الأصل ليس دائما، ليس دائما، يعني لا يؤخذ على عمومه، بل يستثنى منه حالتان ذكرهما أهل العلم يحكم فيهما بنجاسة الماء. الأولى: ما لو تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. والحالة الثانية: ما إذا لاقت النجاسة ماء قليلا، إجت النجاسة على ماء إشمال قليل فيحكم بنجاسة الماء. وستأتي الحالتان وتفصيل الخلاف فيهما في الحديثين القادمين. اسمعوا الحديث الثالث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. بكرر: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي، يعني في رواية أخرى عند الإمام البيهقي في السنن، وللبيهقي رواية أخرى: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذه هي الحالة الأولى التي يحكم فيها بنجاسة الماء. الماء في هذه الحالة نجس على خلاف الأصل. احنا قلنا إيش الأصل؟ الأصل أن الماء طهور. أبين ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد من خلال الآتي. أولا، راوي الحديث هو أبو أمامة صدي ابن عجلان الباهلي، أو صدي، مشهور بكنيته أبو أمامة، سكن بالشام ومات بها سنة 81، وقيل سنة 86 رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث أوله جاء في حديث صحيح، وآخره جاء في هذا الحديث الذي هو ضعيف. أما الذي صح إسناده فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، وهذا مر معنا في حديث بئر بضاعة اللي ذكرناه الحديث السابق. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهو حديث ضعيف لا يصح إسناده، كما أشار ابن حجر بعد ما ذكر الحديث. إيش قال ابن حجر؟ قال: أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم، يعني الحديث ضعيف. الحديث ضعيف، ومعلوم لديكم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام الشرعية. طيب، لماذا اختار ابن حجر هنا حديثا ضعيفا ولا يستدل فيه بالأحكام الشرعية؟ طب ليش أورد هذا الحديث الضعيف؟ الجواب: صحيح أن هذه العبارة وهذا الحديث ضعيف في السند، سند ضعيف لا يصح، ولكن إجماع العلماء انعقد على العمل بفقهها. هي العبارة من حيث الإسناد ضعيفة، لكن العلماء أجمعوا على العمل بفقه هذه العبارة. فالحجة بالإجماع لا بسند الرواية. جميع العلماء نصوا على أنه يحكم بنجاسة الماء إذا اختلط بنجاسة وتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح. كما قال الإمام النووي أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة اللي هي إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. ثالثا، هنا سؤال علمي دقيق، ما فائدة رواية البيهقي التي ذكرها ابن حجر بعد رواية ابن ماجه؟ الآن تأملوا رواية ابن ماجه إيش بتقول؟ إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، المفترض خلاص. لكن الإمام ابن حجر لا، أتى برواية البيهقي. طب ما هي رواية البيهقي؟ أتى بها. رواية البيهقي تقول الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه، انتبهوا، أو هو في الرواية الأولى قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هنا في رواية البيهقي إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ثم جاءت زيادة أخرى في رواية البيهقي، إيش هي الزيادة؟ بنجاسة تحدث فيه، يعني تحدث في الماء. الآن الجواب، ما فائدة رواية البيهقي؟ هناك فائدة. الفائدة الأولى، لو أخذنا برواية ابن ماجة لقلنا بنجاسة الماء إذا تغيرت أوصاف الماء الثلاثة، يعني لازم تتغير الأوصاف الثلاثة عشان نحكم بنجاسة الماء. طب لو تغير اللون لوحده أو الريح أو الطعم لا يحكم بالنجاسة، بناء على رواية مين؟ بناء على رواية ابن ماجة. أما رواية البيهقي فجاءت بحرف العطف أو، وهذا يعني وهو الصحيح أنه لو تغير الماء بأحد الأوصاف فإنه يحكم بالنجاسة. والفائدة الثانية لرواية البيهقي آخر الرواية، الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، إيش آخر الرواية؟ بنجاسة تحدث فيه، يعني النجاسة التي يؤثر حكمها في الماء هي النجاسة التي تحدث في الماء، تحدث في الماء وليست المجاورة له. افرضوا معي أنه تغير ريح الماء بميتة حول الماء، في ميتة بجانب الماء وطلعت ريحة الميتة وتغير هكذا ريح البحر، ريح الماء الموجود، ريح النهر، ريح تغير، هذا لا ينجس الماء. رابعا، الحديث يفيد أن النجاسة إذا لاقت الماء، وقعت في الماء، التقت مع الماء وظهر ريحها أو طعمها أو لونها فإنها تنجسه. خامسا وأخيرا في هذا الحديث، الحديث يشير إلى قسم ثان من أقسام المياه. إيش القسم الأول؟ القسم الأول اللي مر معنا الطهور، إنه في ماء طاهر مطهر وهو الباقي على أصل خلقته كما ذكرنا. أما القسم الثاني فهو الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة من بول أو غائط أو ميتة أو دم أو لحم خنزير أو غير ذلك من أنواع النجاسات. إذن نقول هذا ماء نجس، تغير لونه، تغير طعمه، تغير ريحه، هذا ماء نجس. طب افرضوا أنه وقع في الماء ما ليس نجسا، يعني وقع في الماء تراب، وقع في الماء ورق شجر، هذا لا ينجس الماء ويبقى الماء على طهوريته ما دام اسم الماء باقيا يطلق عليه. ما دام اسم ماء فالأصل فيه أنه طهور، لو وقع في ورق شجر أو تراب أو كذا. لكن لو اختلط الماء تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر مثل اللبن أو المرق ونحو هذه الأشياء، لم يكن هذا الماء طهورا لأنه ليس بماء. يعني ما بصير نتوضى باللبن أو نغتسل باللبن، الوضوء والغسل يكون بالماء، أما اللبن لا يطلق عليه ماء. الحديث الرابع وهو الحديث الأخير في درسنا لهذا اليوم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم يندس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يا طلاب وطالبات العلم، هذه هي الحالة الثانية التي يحكم فيها بنجاسة الماء عند بعض العلماء. نقول الحالة الأولى إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الآن الحالة الثانية، وهي إذا ما كان الماء قليلا أقل من قلتين. هيك الحديث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أبين ما يتعلق بالحديث من فوائد من خلال الآتي. أولا، راوي هذا الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر رضي الله عنه، وأول مشاهده الخندق، لأنه كان قبلها صغيرا، كان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم. قال الإمام مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان رضي الله عنه شديد التحري والاحتياط في الفتوى وفي كل ما يفعله بنفسه، وكانت له عناية خاصة بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في مكة 73 رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث القلتين، وقد أخرجه الأربعة. هيك قال ابن حجر. ما قصده بالأربعة؟ الأربعة قصده أصحاب السنن الأربعة، سنن الترمذي، سنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. إلا إن هذا الحديث بالذات العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. ومن أبرز من صححه من العلماء من أئمتنا الشافعي، أحمد، طحاوي، ابن خزيمة، ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والسيوطي، وغيرهم من العلماء. ثالثا، هذا الحديث كسابقه جاء ردا على سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش السؤال؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، ما ينوبه يعني ما يأتي إليه، ما يرتاده من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب هم ليش سألوا هذا السؤال عن السباع وعن الدواب؟ سألوا لأن المعتاد من السباع والدواب أنها إذا وردت الماء أن تخوض فيه، ممكن تبول، لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعها أو وروثها. الروث يعني مثل البراز عند الإنسان، بيسمون الدواب روث أو رجيع. ولذلك سألوا، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رابعا، قلتين، ما معناهما؟ قلتين تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، يعني قلتين جرتين كبيرتين من الفخار، والجمع قلال بكسر القاف، سميت بذلك لأنها تقل أي تحمل. وتقدير القلتين بحسب موازين ومكاييل هذه الأيام عند بعض العلماء قدروها بما يقرب من 300 لتر، 300 لتر ماء. خامسا، جاء تقييد القلال في بعض الروايات بقلال هجر، يعني إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر. وهجر قرية من قرى المدينة على الصحيح، وتقييدها بهذا المكان لأن قلالها معروفة المقدار عند الصحابة، وهي عند العرب مستفيضة، كانوا يعرفوها مميزة. إلا أن طريق هذه الرواية ضعيف، يعني الرواية التي ذكرت قلال هجر ضعيفة لا تصح عند أهل العلم. ولكن جاء في حديث المعراج، حديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماوات، مش وصل إلى سدرة المنتهى، وصف سدرة المنتهى وقال: فإذا نبقها مثل قلال هجر. هيك قال، نبقها يعني الثمار، ثمار شجرة السدر، فإذا نبقها ثمار الشجر اللي فيها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. سادسا، هذا الحديث معناه أن الماء إذا بلغ قدر القلتين، انتبهوا قدر القلتين فيعتبر ماء كثيرة. إذا أنا صار في عندي ماء قليل وماء كثير، إيش هو الماء الكثير؟ إذا بلغ الماء قلتين هذا ماء كثير، لا ينجس عند أهل العلم، لا ينجس ولا تؤثر فيه النجاسة إلا بتغير أحد أوصافه. إيش أوصافه؟ يعني لون، طعم، الريح. طب إذا كان أقل من قلتين، شوفوا إذا كان أقل من قلتين فهو ماء قليل. عند الشافعية والحنابلة ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، يعني نجاسة وقعت في ماء أقل من 300 لتر، أقل من قلتين، هذا يعتبر ماء قليل، وقعت فيه نجاسة ينجس حتى لو لم يتغير أحد أوصافه، يعني حتى لو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ينجس خلاص، مجرد ملاقاة النجاسة ينجس. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. أما عند المالكية ما ذهب إليه الإمام مالك فإنه ذهب إلى أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة حتى لو كان أقل من قلتين، إلا إذا تغير أحد أوصافه، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ولم يأخذ بمفهوم المخالفة في الحديث لاعتبارات علمية عندهم، وهذا ما رجحه غير واحد من المحققين ويميل إليه متحدثكم ومحدثكم. سابعا وأخيرا، ما حكم ماء المجاري المتلوث بالنجاسات بعد تكريره وتنقيته ومعالجته زماننا؟ الآن في تقنيات حديثة بيقوموا بتكرير ماء المجاري، بنقوه من خلال ترسيبه، تهويته، قتل الجراثيم، تعقيم هذا الماء بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولا لونه ولا ريحه. هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ هل تجوز إزالة النجاسة به؟ الجواب كما ذهب إلى ذلك أهل العلم أن ماء المجاري إذا عولج وتم التخلص من صفات النجاسة فيه من لون وطعم وريح فإنه يكون، هاي الجواب، فإنه يكون مطهرا من الحدث مزيلا للخبث، يعني للنجاسة. وهذا بناء على ما ذكره أهل العلم. إيش قال أهل العلم؟ ذكروا بأن الماء الكثير المتغير بنجاسة، عندنا ماء كثير وتغير بنجاسة، كيف بدنا نطهره؟ كيف نطهره؟ نطهره إما بإضافة ماء طهور إليه، يعني بالمكاثرة بنظل نضيف ماء، نضيف ماء لما تروح صفة النجاسة هذه، أو قد يطهر إذا زال تغيره بنفسه، قد يطهر إذا زال تغيره بنفسه، ممكن يزول تغيره، هذا ممكن يزول صفة النجاسة، تزول بطول مكث أو تأثير شمس أو مرور رياح عليه، يطهر يطهر إذا زالت صفة النجاسة يطهر، لم يعد للنجاسة أثر لا لون ولا طعم ولا ريح، خلاص يطهر، سواء كان بنفسه أو بفعل عامل من العوامل اللي بنعيشها من حولنا، شمس ورياح، أو بإضافة ماء طهور إليه. فالعلماء قالوا الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زالت صفات النجاسة عنه، وهكذا ماء المجاري إذا أزلنا صفات النجاسة يرجع طهورا، فيجوز رفع الحدث وزوال النجاس كما يجوز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا للنجاسة. وهناك عدد من العلماء استحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب إذا وجد، يعني الماء إذا كان كثير يستغني عنها احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.